بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية.
تشاهدون الآن فضفضة مع الشيخ محمد حسين يعقوب.
لو عشنا الليلة دي مع اسم الله البر، كيف دخل فكر الهجرة على المسلمين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم ربنا يا لطيف، نسألك من لطفك الخفي ما تغيث به قلوبنا من التقلب. اللهم ربنا يا لطيف، ونسألك من لطفك الظاهر ما تملأ به قلوبنا غنى حتى لا نلتفت إلى غيرك. وربنا يا لطيف، نسألك من ألطاف الأحوال ما تنجينا به من مضلات الفتن. اللهم ربنا يا لطيف، نسألك من ألطاف الأعمال ما تبلغنا به ما لا ينال إلا بك. آمين آمين آمين. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وهذا دعاء الجمعة الذي وعدنا أن نبدأ به كل مرة. إخوتي، كنت قد عزمت أن أبدأ الليلة في السيرة مباشرة، كيف دخل فكر الهجرة على المسلمين، وطيل الأسبوع أرتب أموري على هذا، أن أبدأ في السيرة وأخذ الساعة بعد ما صفصفت فضفضة، كانت ساعتين، ساعة ونص، ساعة وربع، بقت ساعة وإحنا مش عارفين رايحين على فين. يا رب استر والطف واعفو وتكرم، وإن شاء الله يعني قلت أضيها كلها سيرة، لكن عودني ربي جل جلاله أن أسير كما يسيرني، فقدر أن تبلغني صباح اليوم وفاة أحد إخواني وأصدقائي من الدعاء الكبار، فضيلة الشيخ سعيد الزياني، أخ فاضل وداعية كريم دمث الخلق، صحبته أكثر من مرة وجالسته مرات كثيرة. الشيخ سعيد من الناس الطيبين، وحقيقة أنا حين يموت داعية أحس كأنه سقط عضو من أعضائي. يعني لما يموت الشيخ سعيد يعني في ذراع مني اتقطع. وهكذا، لأنني أعتقد أن نجاح الداعية، أي داعية، نجاح لي، وانتصار داعية، أي داعية من دعاة الحق والمنهج، هو جزء من دعوتي، فنجاحه نجاح لي، وانتصاره نصر لي، وتوفيقه توفيق لي، وتمكينه تمكين لي، هذا هو. لذلك حين أرى الدعاء في هذه الأيام من جيلنا يتساقطون، أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. حقيقي أنا كنت بقول النهاردة يا بخته، أسأل الله عز وجل أن يكتبها له شهادة. كان راجع الشيخ من السعودية في رحلة دعوية فيما يبدو، أنا لا أدري، وفي حادث سيارة حصل تصادم ومات. الشيخ سعيد له تاريخ طويل، هو أكبر مني ببضع سنوات، يعني سنوات قليلة، والشيخ كان أصلا فنان، كان مطرب وممثل وملحن لمدة حوالي 10-12 سنة من حياته، في بداية حياته، ثم قدر الله جل جلاله أن يلتزم، هو من المغرب أصله مغربي، وقدر الله عز وجل له أن يلتزم، التزم وسافر لبلجيكا، قعد فيها شوية حوالي 8 سنوات، ثم رجع إلى قطر وحصل على الجنسية القطرية، وبقى قطري، وانتقل وأقام في شوية في أبيظبي، وكان له مجالس معروفة، ثم استقر به المقام في الشارقة في آخر سنين حياته. له جهد مشكور وبذل دعوي، لأن اللي جرب الباطل وعاشه وخاض فيه ثم انتقل إلى الحق بينتقل بلهفة ولذة وحلاوة ومتعة يشعر بها حين يقيس حاله بما كان عليه. الله يرحم الشيخ سعيد، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة وأن يعلي في الجنة درجاته. اللهم اجعل هذه الليلة خير ليالي، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، افتح له بابا إلى الجنة وافرش له من الجنة. اللهم إنا نسألك أن تعلي درجته في الجنة. اللهم شفع فيه نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، واجعل روحه في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، آمين. هذه قضية الشيخ سعيد، وتاني بقول يا بخته طالما مات على التوحيد والسنة، والدور الباقي علينا. أسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. والقضية الثانية، ذكرني أخي وشيخي وصديقي سماحة الدكتور أحمد هليل بوعدنا في اللقاء الماضي بالكلام عن اسم الله البر. وفي الحقيقة أن أسماء الله الحسنى نفسي أتكلم فيها. أنا قلت كتير في فضفضة وفي غيرها، لا في كل القنوات، يعني أنا قلت في قناة المجد لما كنت بتكلم على البصيرة في الأسماء والصفات في شرح مدارج السالكين، وقلت في قناة الرحمة وأنا بتكلم برضو في مدارج السالكين، قلت في قناة الناس كتير بقى كتير، قلت إن أنا نفسي ومن عيني أتكلم عن ربنا. أنا حاسس لحد دلوقتي إن أنا ما عرفتش أتكلم عن ربنا كويس. ما يعني اتكلمنا كتير بس ولا حاجة. نفسي أحس إن أنا اتكلمت عن ربنا. يعني فأسماء الله الحسنى بحر لا ساحل له، واسم الله البر من أسماء اللطف، من أسماء الجلال، اسم جميل. البر، بر كلمة مكونة من حرفين تجمع كل خير. وشوف عشان تفهمها ببساطة، بر الوالدين يعني إيه؟ إكرامهم والإحسان إليهم. الله البر حين يبرك، والله يكرمه الشيخ منير، الشيخ منير بتاع ماي والله يكرمه وينور بصره وبصيرته، لما يدعي لي دايما لما اتصل بيه يقول لي ربنا يبرك، آمين يا رب. شوف لما ربنا يبرك، البر يعني حين يكون من عظيم جليل كبير غني لفقير مسكين محتاج، شوف يبقى ازاي. سبحان الله العظيم. قد يأتي البر من ضعيف محتاج، يعني انت محتاج، محتاج ابوك وامك، محتاجهم يدخلوك الجنة. الوالد أوسط أبواب الجنة، فاحفظ هذا الباب أو ضيعه. والجنة تحت أقدام الأمهات، سيبك من الحديث ده، لا حديث عشان ده ضعيف، لكن الحديث الثاني الصحيح لما الرسول خرج رجل يريد أن يجاهد معه، فالرسول قال له ألك أم؟ قال نعم، قال إلزم قدمها فثم الجنة، أعد تحت رجلين أمك. فانت محتاج ابوك وامك عشان يدخلوك الجنة، فبتبرهم. لله المثل الاعلى، واحنا قلنا دايما انه يجوز في حق الله قياس الاولى. الله جل جلاله العظيم الغني الكريم العزيز، مش محتاج لحد ولا محتاج لحاجة، جل جلاله، ومع ذلك يبر خلقه. يعني ايه برهم؟ عارف يبرهم يعني ايه؟ يعني سبحانه وتعالى يشوفك في موقف انت محتاج، وانت عاصي وانت مذنب، فالله جل جلاله سبحانه وتعالى يذكر لك تسبيحة سبحتها مرة، فيقول للملائكة استروه فإنه سبحني مرة. بر، هو ده البر، بر الله بعبده. البر الإحسان الزائد، والعطاء بلا حساب. بر الله، بر الله بعبده جل جلاله سبحانه وتعالى. أن الله جل جلاله، عارف دايما أتذكر اسم الله البر وأدعو به في قولي في الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم متعنا بما له هديتنا، وأدم علينا ما به سترتنا. قولوا آمين، قولي آمين، قول آمين. وانت يا ابني يا ولد يا صغير، انت قول امين انت كمان، لعل الله يستجيب لك انت. قولوا امين. اللهم متعنا بما له هديتنا، وادم علينا ما به سترتنا، يا بر يا تواب يا رحيم. ليس على ظهر الارض بشر بلا ذنب وبلا معصية، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم. كل ابن آدم خطاء، ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب، حتى الأتقياء وارد عليهم الخطيئة في الصغائر والكبائر سواء بسواء وارد. الله البر لا يضيع أعمالهم بخطيئة. شوف من بر الله بعبده أن الله الذي اشترط على عبده التوحيد فلا يشرك مع الله شيئا لم يشترط عليه، وهو قادر ألا يذنب لكي يحبه، لم يشترط عليه هذا الشرط، هذا من بر الله بعبده. بر بالعبد الذي خلقه، من بر الله بعبده أن يراه على معصية فيستره، وقد كان جل جلاله يستطيع أن يفضحه لكن يستره ويعافيه، بل ويكرمه ويعطيه. من بر الله بعبده أن العبد يقول تبت والله يعلم من هذا العبد أنه سيعود إلى المعصية مرة أخرى، والله عز وجل يقبل توبته ولا يعامله بما سيكون مستقبلا، بل يعامله على الحال التي فيه، يعني يكون صادق. لأن بعض المؤمنين يتوب قبل أن يذنب، يتوب قبل أن يعصي، يقول هعمل دي وتوب. سبحان الله العظيم. فمن بر الله عز وجل أنه لم يختم على قلبه. مش عايز أطول لأن اسم الله البر لو قعدنا الليلة دي كلها والليالي لحد ما موت ما نخلصش الكلام. من بر الله بعبده في الآية أي سورة الأنعام في قول الله سبحانه وتعالى قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. يعني هم خلاص يعني ركبهم الكرب وبيقولوا يا رب نجينا من دي بس وخلاص دايما نقعد موحدين لك. قل الله ينجيكم منها ومن كل مش من دي بس ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. ربنا يقول له أنا هنجيك وأنا عارف أنك هتعملها تاني. سبحان الله العظيم. البر لو عشنا الليلة دي مع اسم الله البر إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. البر عم بره، أطعمنا حتى شبعنا وزيادة، بر جل جلاله، وسقانا حتى أروانا وزيادة، وكسانا فسترنا وزيادة، وأصح أجسامنا حتى أرضانا وزيادة، آوانا حتى أدفأنا وزيادة، أدى عنا جل جلاله حتى أراحنا وزيادة. البر جل جلاله زب عنا حتى أمننا وزيادة، يسر لنا اليسرى حتى متعنا بطاعته قدر أحلامنا وزيادة. فاللهم يا ولينا يا حبيبنا يا قرة أعيننا وغاية رغبتنا يا بر نسألك الحسنى وزيادة. آمين. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. نأتي إلى السيرة، وأنا أشهد الله أنني أحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فاللهم توفني على سنته وعلى ملته والسامعين والمشاهدين. أنا قلت برضو كنت قد عزمت أنني لن أراجع. وصلنا إلى كيف دخل فكر الهجرة على المسلمين، إزاي؟ اسمع بقى القصة من أولها. كان النضر بن الحارث لا يسمع القرآن إلا ويقول أساطير الأولين. ربنا سبحانه وتعالى ذكر النضر بن الحارث في 8 آيات، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم الآيات. كان يشتري كتبا فيها أخبار الأعاجم ويقول لقريش إن محمدا يحدثكم عن عاد وثمود وأنا أحدثكم عن رستم وأسفنديار، فلسفة. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآيات. لما قال النضر ذلك بعثوه، وبعثوا معه عقبة ابن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة، فقالوا لهما سلوهم عن محمد، وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى قدم المدينة فسأل أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفوا لهم أمره وأخبروهم ببعض قوله، وقالوا لهم إنكم أهل التوراة قد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. فقال لهم أحبار اليهود سلوه عن 3 يخبركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول. سبحان الله العظيم. يعني أنا عايز بس أستنتج من هذه الوقفة، إحنا لسه هنكمل القصة، بس في وقفة في هذا المقطع من السياق، إن هم معترضين على إنه بيقول قصص عاد وثمود، وبدأ النضر بن الحارث يقول لهم قصص، وكما اليهود يقولون لهم اطلبوا منه قصص. سبحان الله العظيم. هيسألوه عن 3 حاجات، سألوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، فإنه كان لهم حديث عجب، وسألوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان بناؤه، وسألوه عن الروح ما هو. يا إخوة، أنا دايما بكرر وأقول إن الدعوة مش لعبة، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى دين الإسلام، الدعوة إلى الكتاب والسنة، الدعوة إلى المنهج. القضية دي مش لعبة، مش أي حد أي حاجة وخلاص، كل واحد قعد يقول كلمتين يبقى شغال في الدعوة وإحنا أهل الدعوة إلى آخر. لا 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 لا، هذه الدعوة قضية قضية قضية، زي ما بقول كده يعني، أو ولادي الصغيرين يقولوا لها راس ورجلين، عارفين راسها من رجليها. الدعوة، الدعوة كموضوع كقضية لازم نبقى عارفين أنها دعوة الله، وأنها لا تسير إلا بما وصف الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي، هذه إشارة إلى القريب، هذه ده سبيلي. فالقضية هنا لما راحوا يسألوا، اللي بيدبر أمر الدعوة الله، فلازم تبقى فاهم وانت شغال في الدعوة ان سبحان الله العظيم الإمام مالك بيقول ايه؟ أتحسبون أن عيني تقر بكلامي؟ كيف وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة؟ انت فكرين يعني أن مبسوط أن أنا قاعد أتكلم؟ ده أنا عارف أن ربنا يسألني عن كل كلمة قلتها، أنت قلت كده ليه؟ سبحان الله العظيم. يعني سبحان الله برضو من الحاجات اللي شفتها، والله ربنا يستر على المسلمين من رؤية هذا التلفزيون، شفت برنامج كان معمول مع واحد بيقول انتم مفكرين انه تغلق ابواب النيران وتفتح ابواب الجنة وتسلسل الشياطين، ده فكر غلط، انكم تفهموها كده، الكلام ده مش ما حصلش، لا الجنة ما بتتفلش والنار ما بتتفلش والجنة ما بتفتحش، والكلام ده قصده ان نقفل منافذ المعاصي. طب انا لو جيت يوم الداعية اللي يقول كده لو جاي يوم القيامة وربنا بيسأله لما النبي قال باب الجنة هيتفتح وباب النار هيتقفل، قلت ان معناها منافذ المعاصي اللي هي الشهوات، جبت الكلام ده منين؟ تقول له ايه؟ انا بعتقد ان اتفتحت فعلا ابواب الجنة واتقفلت فعلا ابواب النار والشياطين فعلا اتكتفت بالسلاسل. لو ربنا سألني انت قلت كده ليه؟ اقول له النبي اللي قال، بريء صح ولا لا؟ لو انا اعرف ان ربنا هيسألني انا قلت ليه؟ لكن خالف تعرف، ولازم كلام جديد يقول اللي هو عايزه. الشاهد ايه؟ ان لازم اعتقد وانا بتكلم ان ربنا شايفني وسامعني وهيحاسبني على القعدة دي. لما راحوا النضر بن الحارث ومعاه عقبة بن ابي معيط يسألوا اليهود، مين اللي كان معاهم؟ الله. واللي ألهمهم السؤال الله، واللي ألهم اليهود الإجابة الله، ومن يدبر الأمر الله. افهمها بقى، ان قضية الدعوة زي ما قلت كده الدعاء أجراء عند الله، انا اجير شغال عند ربنا، خدام دين ربنا، دي وظيفتي. فالخدام ملوش ان هو يتدخل في الشغل، الخدام يعمل اللي يتقال له عليه، اعمل سوي شيل دي حطها هنا، بس الدعاء جراء عند الله، اينما وحيثما وكيفما ارادهم ان يعملوا عملوا وانتظروا الاجر المعلومة من الله في الاخرة. ما لهمش اجر في الدنيا، اجرهم في الاخرة. الانصار لما قالوا لسيدنا النبي ما لنا ان فعلنا ذلك، قال الجنة، قالوا ربح البيع، ما وعدهمش بحاجة في الدنيا. فالدعاء جراء، اجير خدام، شغلتك خدام لدين ربنا، مش باشا، مش زعيم، مش صاحب موضوع، مش موضوعك ده الدعوة دي بتاع ربنا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، راحوا سألوا، قال لهم اسألوا عن ثلاث حاجات، فتية وملك والروح. فأقبل النضر وعقبة حتى قدم مكة، فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، فقد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها، فجاءوا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، فأخبروهم بها فجاءوا رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم أخبرنا، فسألوه عما أمرهم به، فقال لهم رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم أخبركم عما سألتم عنه غدا، ولم يستثني، قال لهم الإجابة بكرة. فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يوحى إليه ولا يأتيه جبريل. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. يا والله وأنا بقرأ الكلام ده في خلال الأسبوع كل ما أراه والله قلبي يوجعني، بحلب بالله أحس بهبوط. ليه؟ لأن أنا عايش مع سيدنا النبي. لما تصور إن 15 يوم، يعني بكرة، وطبعا هم جم بكرة، ها إيه الأخبار؟ أنا عمال أتصور، طب الرسول بيقول إيه؟ طب وجهه شكله إيه؟ طب بتخيل إن 15 يوم سيدنا جبريل ما بينزلش حتى بحاجة تانية غير الموضوع، مفيش. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. شوف قلب النبي تحمل قد ايه. بكرة ويعدي بكرة يوم واثنين وثلاثة، كنت مت انا فيها 3 ايام، لا 5، واسبوع، وعشرة ايام، واثناشر يوم. يا رب الطف يا رب. وبدأوا يشمتوا بقى حتى ارجف اهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا واليوم 15 وقد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مما سألناه عنه. حتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه وشق عليه ما تكلم به أهل مكة. درس كبير لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش للنبي بس، درس للأمة، درس للدعاة، درس للكل. القضية مش قضيتك ان حد يطلب منك حاجة تقول له بكرة تروح له بكرة، لا، هي مش لعبة، مش بإيدك، مش انت اللي تقول بكرة. لما يسألوك مش بإيدي. الشاهد ايه يا اخوة؟ ان سيدنا النبي اراد الله ان يعلم من خلاله الامة، ان يعلم كل من يدعو الى هذا الدين درسا، ان مش كل حد يطلع لنا بكلمة نطلع نرد عليه، مش كل حد ما يطلب حاجة نجاوبه، لا، ديننا اعز من ذلك وأعظم من ذلك. قلت لكم قبل كده قصة سعيد النورسي لما بعد سقوط الخلافة وبعت الكنيسة الإنجليزية أسئلة، 10 أسئلة، وقالوا مطلوب من مشيخة الإسلام في الأستانة أن تجيب على هذه الأسئلة فيما لا يزيد على 600 كلمة. لما قرأها الشيخ بص فيها فوجد فيها توجيه اتهامات أو إهانات لدين الإسلام وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكتب الإجابة إن هذه الأسئلة لا يجاب عليها 600 كلمة ولا 6 كلمات، إنما إجابة هذه الأسئلة بصقة في وجه من وجه هذه الأسئلة. أحيانا تبقى الإجابة كده، عشان كده سبحانه وتعالى قال سبحانه وتعالى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية. ما يطلبوا آية نمشي تفضلوا الآية هي، لا دي بإذن الله. سبحان الله العظيم. عايزين نفهم القصة دي، نفهم القضية دي، نتدبر كيف تأخر الوحي 15 يوم والله يرى النبي محمدا حبيبه، مطلع عليه يراه ويرى قلقه وعذابه، والله أرحم به من الرحيم الكريم الودود البر، ولكنه دين، تربية، تربية للأمة، تربية للدعوة، وحملت هذه الدعوة. النهاردة كل ما يطلع ناعق بجملة كل الدنيا تطير، ودفاع دعوة الحق لا تحتاج إلى من يدافع عنها. دعوة الحق نور على نور، نور الفطرة مع نور الوحي، طبق كل منهما على الآخر ويسيران في مجرى واحد ممهد واضح سهل. دعوة الحق تحتاج فقط إلى من يبينها للناس. قال الله وما على الرسول إلا البلاغ المبين، إن أنت إلا نذير، إن أنت إلا نذير. لذلك لما قالوا له قال لهم أقول لكم بكرة، لا مش من حقك يا رسول الله إنك تقول بكرة، ما ينفعش تقول بكرة. لذلك نزلت الآيات فيها عتاب للنبي، نزلت سورة الكهف وفي أولها عتاب لسيدنا النبي، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كأن الله عز وجل شوف شوف البر بيقول لسيدنا النبي انت زعلان ليه؟ انت هتهلك نفسك عشان ما امنوش بالقرآن؟ عشان قالوا عليه اساطير الاولين؟ فلعلك باخع نفسك، مهلك نفسك على آثارهم من السعي خلفهم والبحث عن ايمانهم او اسلامهم او طلب دخولهم في هذا الدين إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ثم نزل العتاب أيضا في نفس السورة، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، نهي حاسم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، أي شيء إلا أن يشاء الله. تبت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ونزل في سورة الكهف خبر ما سألوه عنه، ونزلت الإجابة في سورة الإسراء عن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نزلت سورة الكهف ردا على الأسئلة التي أدلى بها المشركون، واشتملت على 3 قصص فيها إشارات بليغة من الله إلى عباده المؤمنين. قصة أهل الكهف ترشد إلى الهجرة من مراكز الكفر والعدوان حين مخافت الفتنة على الدين متوكلا على الله، وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سبحان الله العظيم. شوف ناس عايشين في مدينة كبيرة، مدينة بقى فيها محلات ودكاكين ومصانع وعمارات ومياه ومأكولات وأسواق وبضائع وأموال ونساء، ويقولوا سيب ده كله وروحوا كهف. الكهف الموحش في الجبل، لكن ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فيها إشارة إنك حتى بلدك الحلوة تمتع فيها بأهلك وناسك وأرضك وسماك وميتك وشايك، تسيب كل ده حتى لو دخلت كهف، مع رحمة ربنا هيبقى أوسع من المدينة دي وأجمل وألطف. وقصة الخضر وموسى عليهما السلام تفيد أن الظروف لا تجري ولا تنتج حسب الظاهر دائما، بل ربما يكون الأمر على عكس كامل بالنسبة إلى الظاهر. يعني لما خرق السفينة قال له أخرقتها لتغرق أهلها، طلع لا، ده خرق السفينة عشان تبقى لأهلها مش عشان تغرق أهلها. قال له وراءهم ملك يأخذ كل سفينة. وقتل الغلام قال له لقد جئت شيئا نكرا. قال له كان أبواه مؤمنين يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. فإشارة إلى أن قد يبدو الظاهر قتل غلام ظلم، لكن يبقى قتله ده هو الخير لوالديه. قد يبدو في الظاهر خرق السفينة إفساد، لكن يكون هو ده عين الإصلاح. فكأن ربنا بيقول ان الحرب القائمة ضد المسلمين النهاردة هتنعكس تماما. هؤلاء الطغاة والمشركون ستدوسهم اقدام المؤمنين مستقبلا. الذين يدوسون اليوم رؤوس المسلمين ستدوسهم اقدام المسلمين. وقصة ذي القرنين تفيد أن الأرض لله يورثها من يشاء، وأن الفلاح إنما هو في سبيل الإيمان. قصة ذي القرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. الله مكنه أن يعذب أو أن يحسن. فيها إشارة إلى أن الله يبعث بين كل آونة وأخرى من يجعله مخرجا للمستضعفين ونصرة للمؤمنين. قال أما من ظلم فسوف نعذبه، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. أن الله يبعث من ينجي به المستضعفين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أن الله يبعث من يقوم بإنجاء الضعفاء من يأجوج كل زمان ومأجوجه. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين من يأجوج هذا الزمان ومأجوجه. لكن الرجل الصالح لنا وقفة إن شاء الله مع القصة الثلاثة مش وقته، أيضا أن الأحق بإرث الأرض هو عباد الله الصالحون. أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. أيضا فيها إشارة أن الله جل جلاله يجعل لكل عبد سببا إلى خير، فإذا سلك السبب واتبع سببه فتح الله له أسباب أخرى، وإذا تقاعس عن السبب انتكس وأغلقت عليه الأسباب. وصلت ولا مش واضحة دي؟ طب صلي على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. فهي إشارة إن ربنا سبحانه وتعالى قد يفتح للعبد سبب خير. لو الإنسان مشي في السبب اللي ربنا فتحه له يفتح له سبب تاني. وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ ثم أتبع سببا. كل ما تمشي في الأسباب اللي ربنا فتحها لك تلاقي خير، هيفتح لك أسباب تانية وأسباب تالتة وأسباب رابعة وأسباب عشر طول ما أنت ماشي في أسباب الله. أما إذا فتحت الأسباب وأنت كسول متقاعس وأنت تمشي على هواك فلا تتبع هذه الفرص والأسباب تغلق عنك. فلما نزلت سورة الكهف فيها هذه الإشارات المسلمين بيفهموا، كانوا بيفهموا قرآن. مش أنا قلت لكم بعد رمضان إن إحنا محتاجين نفهم قرآن، محتاجين نتدبر قرآن، محتاجين نتذكر قرآن، فهل من مدكر؟ فلما فهموا الإشارات دي بدأوا يفكروا فعلا في أسباب أخرى للخروج من مكة. كانت بداية الاضطهادات في أوائل السنة الرابعة من البعثة الخامسة، بدأت ضعيفة تفاقمت في وسط السنة الخامسة، ونزلت السورة فيها الإشارة إلى الهجرة والأخذ بأسباب النجاة. نزل في التوقيت نفسه سورة الزمر. سورة الزمر تعلن بالهجرة وتعلن بأن أرض الله واسعة ليست ضيقة. قال سبحانه: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم أن النجاشي ملك الحبشة ملك عادل لا يظلم عنده أحد، فأمر المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من الفتن. أمرهم بقى النبي قال لهم هاجروا الحبشة. لكن إحنا عايزين قبل ما نمشي مع المسلمين في رحلة الهجرة للحبشة ونسرد الأحاديث والقصة، عايزين نذكر سبب الهجرة. المسلمين هاجروا ليه؟ أنا قلت لك قبل كده إن الهجرة مش يعني مش هروب للنجاة. ليه؟ لأن الخطر اللي هم رايحين له مش أقل من الخطر اللي هم فيه. عشان يمشوا في الأرض شهور عشان يوصلوا للحبشة، ويروحوا الحبشة للمجهول مش عارفين الوضع هناك هيقابلوا ايه، وده اللي حصل. الا ان الله مكن لهم واقامهم. الاقامة نفسها هناك اقامة خطيرة. المخاطرة دي سببها ايه؟ اول سبب كثرة الداخلين في الاسلام. ظهر الايمان وتحدث به. قال الزهري في حديثه عن عروة في هجرة الحبشة: فلما كثر المسلمون وظهر الإيمان فتحدث به سار المشركون من كفار قريش بمن آمن من قبائلهم يعذبونهم ويسجنونهم وأرادوا فتنتهم عن دينهم. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للذين آمنوا به: تفرقوا في الأرض. قالوا: أين نذهب؟ فأين نذهب يا رسول الله؟ قال: ها هنا، وأشار إلى أرض الحبشة. يبقى نمرة واحد سبب الهجرة كثرة المسلمين. أصل الواقع مش قلت المرة اللي فاتت أن من سمات الدعوة إلى هذا الدين أن نواجه الواقع بواقعية. خلينا واقعيين، بلاش نعيش في أرض الأحلام، بلاش نتكلم من أبراج عاجية. لما نيجي نتكلم بواقعية إن المسلمين كتروا في مكة، كثرتهم دي مزعجة للمشركين، هتبقى القسوة أشد والتنكيل أشد. لا، اختفوا شوية، خلينا ظاهرين بصورتنا أقل علشان تخف الضغوط. هو ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتصرفه. اثنين، الفرار بالدين. كان الفرار بالدين خشية الافتتان سبب مهم من أسباب هجرتهم للحبشة. اللهم لا تفتنا في ديننا يا رب، اللهم لا تفتنا في ديننا يا رب. فتنة في الدين خطيرة جدا، والضغوط قد تفتن الإنسان. فلذلك ينبغي ألا يعرض الإنسان نفسه للفتن، لأنه لا يطيق ولا يؤمن. القلوب ضعيفة والفتنة خطافة. ثلاثة، أيضا نشر الدعوة خارج مكة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبحث عن قاعدة أخرى غير مكة، قاعدة تحمي هذه العقيدة وتكفل لها الحرية، يتاح فيها أن يتخلص من هذا التجميد الذي انتهت إليه في مكة، حيث تظفر بحرية الدعوة وحماية المعتنقين لها من الاضطهاد والفتنة. كان السبب الأول هذا أو الأهم للهجرة من وجهة نظر كثير ممن كتب في السيرة، إن الرسول أصلا صلى الله عليه وسلم كان بيبحث عن منطلق آخر، عن مكان تاني الدعوة تقدر تنطلق، لأن بقت الدعوة محاصرة في مكة مخنوقة عايزة تتنفس، فبتبحث عن مكان تاني تنطلق منه للعالم. ولذلك كان أول انطلاقة للمهاجرين الأوائل أنهم هاجروا للحبشة. وأؤكد مرة أخرى أنهم لم يهاجروا للنجاة بأنفسهم. لو كان الأمر كده أنهم مهاجرين عشان ينجو كل منهم بنفسه، كانت القضية بقت أن اللي هاجر المستضعفين بلال وعمار والنهدية وهؤلاء، كان هم دول اللي هاجروا. لكن لما تفاجأ أن اللي هاجر عثمان بن عفان ورقية بنت النبي، قال لا، يبقى القضية مختلفة بقى. مش اللي هاجروا كده، مش الموالي المستضعفين اللي انصب عليهم معظم الاضطهاد والتعذيب والفتنة تجدهم لم يهاجر، إنما هاجر رجال ذو عصبيات. وأنا هقول أسماء المهاجرين، لهم عصبية في بيئة قبلية تعصمهم من الأذى وتحميهم من الفتنة. لذلك تجد عدد القرشيين، مش الموالي، القرشيين كان يؤلف غالبية المهاجرين. لكن كانت خطة النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الهجرة دي تستهدف الحفاظ على الصفوة المؤمنة. ولذلك رأى النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم أن الحبشة تعتبر مكانا آمنا للمسلمين ريثما يشتد عود الإسلام وتهدأ العاصفة. فعلا تقول أم سلمة: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله، لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. المتأمل لقضية الهجرة للحبشة يتساءل: اشمعنا الحبشة؟ يعني ما كانش الطائف تبقى قريبة شوية؟ ما كانتش المدينة من الأول تبقى أقرب شويتين؟ ما كانتش اشمعنى الحبشة؟ اولا العدل، العدل يجعل اي ارض طيبة، والظلم يجعل اي ارض عذاب ولو كانت بيتك. سبحان الله العظيم، لما تبقى امرأة مظلومة في بيت زوجها او في بيت ابوها، تبقى عايزة تروح السجن وتخرج من البيت ده. او طفل او ولد او ابن او بنت، او لما يبقى فعلا انسان مظلوم في ارض، يبقى عايز مكان فيه عدل ولو كان السجن. لذلك اختيرت الحبشة لان فيها ملك عادل. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لو خرجتم الى ارض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق حتى يجعل الله لكم مخرجا. هنستفيد من دي حاجتين. الحاجة الأولانية إن ديك أرض فيها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. اثنين، أنها مؤقتة حتى يجعل الله لكم فرجا. القعدة في الحبشة مش إقامة نهائية، وإنما مؤقتة لحين الفرج. يبقى أول حاجة أرض عدل وصدق. اثنين، الرجل الصالح. للرجل اللي قتل 100 نفس قال له إن أرضك أرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. يبقى اخرجوا من أرض الشرك دي عند حد بيعبد ربنا غير الأصنام. ذلك قال النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم: وكان بالحبشة ملك صالح يقال له النجاشي لا يظلم أحد بأرضه. ده كلام معلش أم سلمة رضي الله عنها. كان بالحبشة ملك صالح، هي دي ملك صالح لا يظلم عنده أحد. فين ده؟ كان يثنى على النجاشي صلاح، أي يشيع عنه، يظهر هذا الصلاح في أنه لم يقبل الرشوة، رجل صالح. وقال جملة جميلة جدا، أنا مش عايز أسبق الأحداث، قال جملة جدا جميلة جدا: إن الله لم يأخذ مني الرشوة حين رد علي ملكي، فكيف أقبل رشوة في دينه؟ هنتعلم من المواقف. أيضا كان رجل صالح تأثر بالقرآن وبكى، وكل اللي حواليه بكوا، إضافة إلى رجل صالح لأن معتقده في عيسى كان اعتقادا صحيحا أنه عبد الله ورسوله. ايضا من اسباب اختيار الحبشة، احنا قلنا اول حاجة لانها ارض عدل وكان المطلوب العدل هروبا من الظلم. اثنين، انها ارض صلاح وعبادة والمطلوب ان تعيش في وسط الصالحين. ثلاثة، ان التجارة كانت عماد لاقتصاد القرشي، والحبشة تعتبر مركز من مراكز التجارة في الجزيرة. يعني المسلمين من القرشيين من العرب عارفينها بقى، كانوا بيروحوا يتاجروا فيها، يجيبوا منها ويودوا لها، ذهبوا اليها او ذهب اليها من قبلهم وحدثوهم. لذلك الطبري ذكر في تاريخه لما قال أسباب الهجرة للحبشة: وكانت أرض الحبشة متجرا لقريش يتاجرون فيها، يجدون فيها إكراما من الرزق أو فائضا من الرزق، وأمنا ومتجرا حسنا. كذلك ابن عبد البر ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الشعب أمر من كان بمكة من المؤمنين أن يخرجوا إلى أرض الحبشة، وكانت متجرا لقريش. ابن حبان كذلك ذكر هذا السبب ضمن اختيار الحبشة مكانا للهجرة، قال إنها كانت أرض دافئة ترحل إليها قريش رحلة الشتاء. أيضا كانت الحبشة، ودي نمرة أربعة من الأسباب، بالنسبة للمسلمين بلد آمن. ليه؟ ما كانش فيه بينهم بينها وبين قريش بيقولوا عليها ايه، عقود او اتفاقات او معاهدات. القبائل اللي حوالين قريش زي الطائف وغيرها كانت بتدين بالولاء والطاعة لقريش، تسمع وتطيع لأمر قريش في الغالب بما لقريش من نفوذ على الجميع. كانت القبائل كلها في حاجة لقريش في الحج إلى الكعبة وفي التجارة وفي المواسم. فوق ذلك كانوا بيشاركوا قريش في حرب الدعوة وعدم الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. كل ده داخل الجزيرة، كان لازم بقى خروج خارج جزيرة العرب أكثر أمانا، فلم تكن إلا الحبشة. معلوم أن الحبشة كانت بعيدة جدا، فبعيدة عن سيطرة وسطوة قريش، وهي لا تدين لقريش بالاتباع كغيرها من القبائل. و يعني فيها سمات البلد الآمن. طيب كيف بدأت الهجرة وكيف تمت؟ في رجب سنة 5 من البعثة هاجر أول فوج من الصحابة إلى الحبشة، كان مكونا من 12 رجلا وأربع نسوة، 12 رجل وأربع نساء. كان رئيسهم أميرهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ومعه السيدة رقية رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، في عثمان ورقية، إنهما أول بيت هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم ولوط، وكفى بها منقبة لسيدنا عثمان أن قرن بالأنبياء سيدنا إبراهيم وقال إني مهاجر إلى ربي. هاجر، وسيدنا لوط هاجر، وبعدهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان رحيل هؤلاء 12 رجل وأربع نساء تسللا في ظلمة الليل حتى لا تفطن لهم قريش. خرجوا إلى البحر، يمموا ميناء شعيبة على ساحل جدة، قيض الله لهم سفينتين تجاريتين أبحرتا بهم إلى الحبشة. لما علمت قريش بذلك خرجت في آثارهم، لكن لما بلغت الشاطئ كانت السفينتان في عرض البحر. انطلقوا آمنين، ولما وصل المسلمون إلى أرض الحبشة أكرم النجاشي مثواهم وأحسن لقاءهم، ووجدوا عنده من الطمأنينة بالأمن ما لم يجدوه في وطنهم وبين أهلهم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه. في رمضان من نفس السنة، يعني هم سافروا في رجب، 5 رجب، عد رجب شهر وشعبان شهر، وفي نص رمضان من هذه السنة حدث حادث. اضطرهم أن يعودوا مرة أخرى، ولكن حادث كان سره شائعة ليس حقيقة. وانظر كيف تفعل الشائعات في سبيل دعوة. حين يتكلم من لا يعلم، حين يفتئت أحد على نقل أخبار، يا ترى إيه الحادث ده اللي دمر قضية هجرة إلى الحبشة وخلى الناس رجعوا من الحبشة تاني لمكة وفوجئوا؟ فوجئوا بإيه؟ خلي كل ده للقاء القادم إن شاء الله وقدر. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Ha ha ha.